أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن قد عرفنا أن الأصل يقتضي جواز تقدم الخبر على كان وأخواتها، إلا أن تكون أو أن يكون هذا الفعل هو دانا، أو ما يكون مقترنا بما له حق الصدارة، كما في مثل ما برح وما فتئ، لأن هذه من شروطها أن تستعمل مع النفي، والنفي له حق الصدارة على مدى. وكذا عرفنا أن تقدم الخبر على دامة ممنوع بكلا شقيه، أما تقدمه على دامة وحدها فلأنه يلزمه الفصل بين الصلة والموصول وهو واضح البطلان، وأما تقدمه على ما مع دامة فلأن ما لها حق الصدارة وما له حق الصدارة لا يعمل ما قبله فيما بعده ولا ما بعده في ما قبله. بقي عندنا الكلام في ليس، أنه هل يجوز تقدم خبرها عليها أو لا؟ والظاهر أنهم لم يجدوا في استعمالات العرب خبرا لليس قد تقدم عليها حقيقة، ولذلك لو كانت العرب قد نطقت، لو أتت العرب بتركيب قدمت فيه الخبر على ليس لكان الأمر سهلا، لأن نطق العربي دليل على الجواز، لأن العرب تنطق والنحاة يضبطون جيد، ولأن العرب لم يسمع في تراكيبها أنها قد قدمت خبر ليس عليها، ولأن ولأن نطق العربي وإن كان دليلا على الجواز، إلا أن عدم نطقهم ليس دليلا على الامتناع، وذلك ليش؟ لأنه هذا يرتبط بالأوضاع التركيبية ولا يرتبط بالوضع الشخصي. عندنا نحن لو كان هذا مثل الوضع الشخصي، أن هذه اللفظة وضعت لذلك المعنى، لفظة النار وضعت للنار المخصوصة، لفظة المرآة وضعت للمرآة المخصوصة، لو كان المقام هكذا نعم، فحينئذ لا يمكننا أن ندعي أن لفظة النار تدل على معنى آخر غير الذي استعملته العرب فيه، ولكن المقام إنما هو من قبيل الأوضاع التركيبية، كالفرق بين الجملة الفعلية والجملة الإسمية بأن إحداهما تدل على الدوام والثبوت والأخرى تدل على التجدد والحدوث. فإن العرب التفت، العرب ما كان عندها شيء يسمى جملة فعلية وجملة إسمية، العرب كانت تنطق فقط، واستفادت التجدد والحدوث من تركيب الجملة الفعلية الذي التفت لا يتعلق بلفظ دون آخر، وإنما يتعلق بالهيئة كما هي، إسناد الفعل إلى فاعله، واستفادة الدوام والثبوت من الجملة الإسمية إنما انتزعه النحاة، فهو خاضع للأوضاع التركيبية، والأوضاع التركيبية لعدم ارتباطها بلفظ مخصوص يقع الكلام حينئذ في دليل اجتهادي فيها، تصل النوبة إلى الأدلة الاجتهادية في أن الحكم التي بنيت عليها اللغة، يعني التعليلات الحكمية، هل تناسب أن يتقدم هذا الشيء أو لا، أو لا يتقدم. وإلا مثلا التفت، العرب قدمت المفعول على الفعل، وتقديمها على الفعل دليل على جوازه، ولم تقدم الفاعل على فعله، بل ليش؟ قد تكون قدمت، كما في قولنا زيد ضربه، العرب غاية ما نطقت به هو هذا التركيب زيد ضربة، فوقع الكلام عند النحاة أن زيد الذي تقدم على الفعل هل هو الفاعل وقد قدم، أما أنه المبتدأ ولا يجوز تقدم الفاعل، إذن فتحتمل الوجهان. ولذلك وقع الكلام عندهم في هذا الدليل الاجتهادي، فبحسب صناعة النحو والتعليلات الحكمية المستفادة وجدوا أنه لا يمكن التزام كون المقدم فاعلا، ولا لا يقال العرب لم تقدم الفاعل، يعني لا يمكن أن نستدل على عدم جواز تقدم الفاعل بأن العرب لم تقدم الفاعل. ليش؟ من قال أنها لم تقدم؟ العرب ألم تقل زيد ضربة؟ لما لا نلتزم أن هذا المقدم هو الفاعل؟ إذن فعدم الذكر ذكرهم لشيء دليل على جوازه قطعا، ولكن عدم ذكرهم لشيء ليس دليلا على امتناعه. ولذلك لا يمكننا أن نتمسك في إثبات امتناع تقدم الفاعل على الفعل بأن العرب لم تنطق بذلك. من قال؟ يعني المستشكل ماذا يقول؟ العرب نطقت بمثل قولنا زيد قام، فلما لا نلتزم أن هذا المقدم هو الفاعل؟ إذن فلا يمكنك أن تستدل أن العرب لم تذكر، لأن العرب ليس لها إلا بما يتعلق بالأوضاع التركيبية، العرب تنطق وأنت عليك أن تنتزع هذه القوانين بسبب الحكم الوضعية. وهنا المقام هكذا، حقيقة العرب لم تستعمل تركيبا وقد تقدم خبر ليس فيها عليها، وإلا لو كان قد تقدم فلا إشكال في الجواز، وإنما وقع البحث والنزاع في جواز تقدم الخبر أو امتناعه أو عدم جوازه، يعني بسبب أن العرب لم تقدم الخبر، فيقع الكلام أن التعليلات الحكمية المستفادة من تراكيبهم ومن تتبع استعمالاتهم هل تناسب مع تقدم الخبر أو لا تناسب مع تقدم الخبر. ذهب سيبويه وأبو علي الفارسي وابن برهان إلى جواز تقدم الخبر عليها، لا للسماع، لا سماع، لأنه لو كان هناك سماع أصلا لم يكن هناك خلاف، وذلك لدليلين. الأول عبارة عن تطبيق، بس نقول في دليل اجتهادي أيضا نحن والقواعد الآن. الأول عبارة عن قولهم أو تطبيقهم لقاعدة تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العمل، وهذه القاعدة يمكن إرجاع حقيقة الحال فيها إلى أحد أمرين، يعني يمكن إرجاعها إلى أحد منشأين. الأول أن المعمول لكونه معمولا للعامل فهو منفعل عنه، أي متأثر به، والمتأثر أضعف من المؤثر، لأن المؤثر هو الذي يفيض ذلك الأثر على المتأثر فيقبله المتأثر، فالمعمول لكونه معلولا للعامل والمعلول متأثر بالأثر الذي يفيضه المؤثر، فصار المعمول أضعف من العامل. فلو حصل للضعيف شيء لوجب أن يحصل ذلك للقوي من باب أولى، لأن القوي يعمل عمل الضعيف وزيادة، فلو حصل شيء للضعيف، يعني لو اكتسب الضعيف ميزة لم يكتسبها القوي لما كان قويا، وهذا خلف. فلو حكم للمعمول بالتقدم وهو ميزة أو خصوصية من خصوصيات المعمول لوجب أن تثبت هذه الميزة، يعني يثبت هذا التقدم للعامل أيضا، لأنه أقوى رتبة من ال... لأنه أقوى عفوا نعم أقوى رتبة يعني أقوى أثرا من المعمول. فتقدم المعمول يعني ثبوت حكم للمعمول يؤذن يعني دليل على جواز تقدم العامل، لأن العامل أقوى من المعمول لكونه بمثابة المؤثر والمتأثر. المنشأ الثاني أن المعمول لكونه كالمعلول بالنسبة نسبة المعمول إلى العامل كنسبة المعلول إلى علته من جهة حصول توقف حصول الأثر في الثاني على الأول، يعني توقف حصول الأثر في المعمول على العامل. فالمعمول لكونه بالنسبة إلى عامله كالمعلول بالنسبة إلى علته فهو متأخر رتبة عنه، تأخر المعلول عام عن علته. فالمعمول متأخر رتبة عن عامله، فأينما وقع المعمول دل على إمكان وقوع العامل قبله لأنه لتقدمه رتبة عليه. وقد تقدم المعمول بحسب الفرض فيؤذن ذلك ويدل على جواز وقوع العامل في نفس الرتبة التي وقع فيها المعمول، بل في الرتبة الأسبق لأنه متقدم رتبة. يبقى عندنا تفت هذا بالنسبة إلى أصل القاعدة، لكن هذه القاعدة كيف نريد؟ هذه قاعدة كلية، هذه الكبرى الكلية تحتاج حتى ننتج منها قياسا تحتاج إلى أن ينضم إليها صغرى، وهي أنه هل سمع عن العرب تركيب قد تقدم فيه معمول الخبر على ليس أو لا؟ يقول قالوا نعم، قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. تفت ألا، هذه ألا للاستفتاح. طيب يوم ظرف، والظرف المنصوب لابد له من عامل، واضح؟ ليش؟ لأن العامل المعنوي لا يعمل نصبا إنما يعمل رفعا اللي هو عامل الابتداء. ألا يوم جيد يأتيهم مضاف ومضاف إلى الجملة الفعلية في محل مضاف ومضاف إلى، يعني يوم إتيانهم ليس مصروفا عنهم. ليس من أخوات كان ترفع وتنصب، تفت اسمها وين؟ حقيقة هي بهذا المعنى ليس يوم يأتيهم مصروفا عنه، ولكن لا يمكن أن نلتزم أن اسمها قد تقدم لأن اسم كان وأخواته لا يتقدم لكونه بمثابة الفاعل، والفاعل لا يتقدم لأنه يلزم منه التباس الجملة الفعلية بالجملة الإسمية. طيب إذن فليس ضميرها مستتر، أو اسمها ضمير مستتر. مصروفا ليس هو مصروفا، إذن الخبر قد وقع متأخرا مصروفا عنهم، ولكن مصروفا هي العامل في يوم يأتيهم. ليش؟ ما هو الذي صرف عنهم؟ اليوم الذي يأتيهم يعني يوم الحساب. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، لأن مصروف اسم مفعول، واسم المفعول له نائب فاعل، ونائب الفاعل يمكن أن يقع ظرفا. إذن ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا، يعني ليس مصروفا عنهم، لن أصرف عنهم هذا اليوم الذي وعدتهم بأنه سيأتي وهو يوم الحساب. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا هو أي يوم يأتيهم. إذن فمعمول العامل وين؟ معمول الخبر وين؟ معمول الخبر هو الظرف يوم يأتيهم. فهنا الخبر قد وقع متأخرا عن ليس، ولكن معمول هذا الخبر لكون اسم المفعول عاملا لكونه قد أشبه الفعل تقدم على ليس. فتقدم المعمول على ليس يشعر ويؤذن بجواز تقدم عامله، إما لأنه أضعف من العامل والقوي يعمل عمل الضعيف وزيادة، وإما للنكتة الثانية التي ذكرناها وهي أن المتأخر ردة إذا وقع في موقع ما دل ذلك على جواز وقوع المتقدم رتبة في نفس تلك الرتبة بل في رتبة أسبق أسبق من. واضح إلى الآن؟ هذا هو الدليل. الدليل الثاني وهو الذي حكاه سيبويه وهو قول الشارح ولتفسيرها عاملا فيما اشتغلت عنه بملابس ضميره. هذا الدليل متوقف على مقدمات. المقدمة الأولى ما بات معروفا وواضحا لدينا من أن كل ضمير غائب فإنه يحتاج إلى مفسر يعود عليه أو إلى مرجع يعود عليه فيفسره، وإلا لم يكن الضمير معرفة، لأنه وهذا بخلاف المتكلم والمخاطب، لأن المتكلم والمخاطب متشخص بنفسه حضوره أمامه، لأن المتكلم حاضر للمخاطب والمخاطب حاضر للمتكلم. أما الغائب فمن يصدق عليه أنه غائب كثيرون، جيد، ولذلك يحتاج إلى مرجع يعينه من بين غيره مما يصح أن يقع عليه ذلك الضمير. إذن فكل ضمير يحتاج إلى مرجع يفسره. المقدمة الثانية أن المرجع إنما يكون مفسرا للضمير إذا كان عين ذلك الضمير من جميع الجهات وإن اختلفا إجمالا وتفصيلا. فمن جهة المفسر لابد أن يكون عين المفسر، ليش؟ لأن المباين لا يكشف عن مباينه، فلابد أن يكون عينه. ومن جهة ثانية لابد أن يفترقا إجمالا وتفصيلا، لأنه بحسب الفرد أحدهما كاشف عن الآخر، فلابد أن يكون معلوما وأوضح في ذهن المخاطب. إذن فكيف المغايرة بين المرجع وضميره في الإجمال والتفصيل لا تلغي الاتحاد بينهما من كل وجه، فلا بد أن يكون الضمير عين مرجعه، سوى أنهما يفترقان إجمالا وتفصيلا. المقدمة الثالثة أنه لا يمكن لعامل أن يكون عاملا في الضمير وفي مرجعه في آن واحد. وذلك لأن الضمير لما كان عين مرجعه فهو كالبدل منه، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه. أو بعبارة ثانية التفت، لأن العامل إما أن يقتضي المعمولة على جهة الفاعلية مثلا أو على جهة المفعولية، صحيح؟ فإن اقتضى العامل ذلك الضمير لنفترض الضمير على جهة الفاعلية امتنع أن يقتضي مرجعه على جهة المفعولية، إذ لا يعود عينه، صحيح؟ وإن اقتضاه على جهة الفاعلية لازم أن يكون أن يقتضي شيئين هما في الحقيقة شيئا واحد، يعني أن يكون هناك فاعلان هما فاعل واحد، يعني أن ينقلب المثنى مفردا والمفرد مثنى. فلو اقتضى العامل الضمير على جهة من الجهات الفاعلية أو المفعولية أو غيرها من شيء على جهة من الجهات، فلا يمكن لهذا العامل أن يقتضي ذلك المرجع لا على جهة غيرها، إذ الفرض أنه أن الضمير عينه، ولا على نفس تلك الجهة، إذ يلزم حينئذ أن يكون للعامل كم عمل؟ عملان، أن يكون العامل عملان، يعني أن يكون له فاعلان ويكون الفاعلان فاعلا واحد، هذا خلف لأن الضمير عين مرجعي. ومن هنا قيل إن المرج إن العامل لو كان يقتضي معمولا ما ولا التفت لو كان يقتضي معمولا ما أو لو عمل بمعمول ما وكان هناك شيء آخر في المقام يصلح لأن يكون معمولا أيضا للأول. يعني لو كان عندنا عامل ومرجع وضميري فإن العامل يقتضي ذلك المرجع ولكن بشرط شو؟ أن لا يكون عاملا بالضمير، ويقتضي الضمير بشرط أن لا يعمل بالمرجع، فهو يقتضيهما معا لكون أحدهما عين الآخر، ولكنه لا يمكن أن يعمل بهما معا لكون أحدهما عين الآخر. صحيح؟ إذن فيستكشف ها هنا علاقة شرطية بين الطرفين، يعني مانع خلو أن العامل لو وجد عندنا مرجع وضمير عائد عليه فلكون أحدهما عين الآخر في المعنى، فإن العامل إن اقتضى أحدهما دل على اقتضائه للآخر أيضا، ولكنه إن عمل بأحدهما بالخصوص امتنع أن يعمل بالآخر. فالعامل يشترط في عمله بالضمير أن لا يعمل بمرجعه، ويشترط لكي يعمل بالمرجع أن لا يعمل بضميره. خلينا نصيغ هذه العبارة بعبارة نحوية، أي يشترط في العامل حتى يعمل بأحدهما أن لا يشتغل عنه بالآخر، وهذا هو الباب المسمى بباب الاشتغال. ومعنى أن العامل له أن يعمل بأحدهما بشرط أن لا يشتغل بالآخر، أنه لو حذف ذلك المشتغل به فإنه يتعين أن يكون عالم به. صحيح؟ ولازم هذه القاعدة أن العامل يقتضي أحدهما لا على وجه التعيين، ففيه اقتضاء للعمل بكليهما لولا المانع اللي هو وجود الاشتغال بالآخر. صحيح؟ طيب كيف؟ شو هي؟ تفت مش المرجع عين مفسره أو الضمير عين مرجعه؟ طيب فالعامل إن اقتضى أحدهما دل ذلك على أنه فيه اقتضاء للآخر، إذن فهو يقتضي أحد يقتضيهما ولكن على نحو شو؟ مش على نحو الجمع، يقتضي ما على منع الخلو، يعني هو يقتضي فيه اقتضاء للأول نعم ولكن بشرط أن لا يشتغل عنه بالثاني، وفيه اقتضاء للثاني ولكن بشرط أن لا يعمل بالأول، وذلك لأنه لا يمكن للعامل الواحد أن يعمل في معمولين أحدهما عين الآخر، لا على جهتين متوافقتين ولا على جهتين متخالفتين. فين هون شيء مش واضح؟ إيه التفت في مقتضى العمل لكن لم يعمل فعلا. شوف النار فيها مقتضى الإحراق صحيح، ولكن لا يشترط للنار أن تكون محرقة دائما كما لو كان الورق رطبا، يعني كما لو كان هناك مانع، فالمقتضى هو جزء من العلة التامة والعمل هو العلة التامة، دليل على أن العلة التامة قد تمت. واضح كيف؟ إذن هذا العامل من جهة أنه يطلب المرجع فهو يطلب مفسرة، من جهة أنه يطلب الضمير فهو يطلب مفسرة. يعني الآن إذا قلت جاء ضربته زيد ضربته، الضرب من جهة أنه اقتضى هذا الضمير على جهة المفعولية فهو قد اقتضى زيدا على جهة المفعولية، لأنه ليس المراد من الضمير إلا زيد. صحيح؟ إذن ففيه مقتضى، فيصح أن تقول ضربته زيدا أو لا؟ يصح أن تقول ضربته زيدا، فالعامل فيه مقتضى للعمل بكليهما لأن أحدهما عين الآخر ولكن لا يعمل بهما معا في آن واحد، لأنه لا لأن أحدهما عين الآخر يلزم أن يكون عندك مفعولان شو؟ وأحدهما عين الآخر، فينقلب المفعولان مفعولا واحد.
هو شيخ ما بيبتدش واحد المفعولي واحد الفاعلية، لأنه
إن اثنين
نفس الشيء
المفروض
يعمل فيهم نفس العمل
إذا بده. جاي لأن أحدهما عن الآخر. ما هو إذا اقتضى زيدا على جهة الفاعلية يعني أن الفاعل هو زيد. فلو اقتضى ضميره على جهة المفعولية لازم أن يكون المفعول زيدا، وكيف يكون الفاعل زيدا والمفعول زيدا؟ هذا واضح. كما يهمنا الآن أن العامل إن اقتضى الضمير فهو حقيقة قد اقتضى مرجعه، لأن المرجع عين ضميره. ولكنه بعد تفت، ولكن يشترط لكي يؤثر هذا المقتضي أثره أن لا يكون هناك مانع، والمانع هو عمله بأحدهما. فإن عمل بأحدهما امتنع عمله بالآخر، فهو بحسب عالم الصلاحية يصلح لأن يكون عاملا بالأول وبالثاني بلا إشكال، لأن أحدهما عين الآخر. ولكن عمله بأحدهما يعني اشتغاله بأحدهما يمنع عن اشتغاله بالآخر حينئذ. واضح الآن؟ طيب، ففي قولهم قول العرب أزيدا لست مثله. شوف خلينا نعرب زيدا، هذا من مصادق الاشتغال صحيح، ولذلك هذا يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب. خلينا نقول زيد، زيد لست مثله. أنت حقيقة ماذا تريد؟ لست مثل، لست مثل زيدا. طيب تقول لست مثل زيد، يعني لست زيدا، جملة مثله بعدين نرجع له. لست زيدا، هنا الخبر هو الضمير وقد وقع متأخرا، ولكن هذا الضمير وين مرجعه؟ مرجعه متقدم، ولكون مرجعه متقدما دل على ذلك على أن ليس فيها اقتضاء للعمل في هذا الضمير، وفيها اقتضاء للعمل وين؟ في المرجع المتقدم. غاية ما في الأمر أنه قد منع من عملها بذلك المتقدم انشغالها بذلك المتأخر وهو الضمير، فيكشف ذلك عن أن الخبر يجوز تقدمه، لأن الخبر ها هنا وإن كان هو الضمير لكن الضمير له مرجع وهو عينه، فإن اقتضى العامل ذلك الضمير فقد اقتضى ذلك المرجع بلا إشكال، لأن الضمير ومرجعه واحد. غاية ما في الأمر أنه قد منع في هذا المصداق، في هذا المثال قد منع من عمل ليس في زي في المتقدم، أنه قد اشتغل عنه وين؟ بضميره العائد. ولذلك هنا اتفق يجوز الرفع لأنه اشتغال، يعني زيد تكون جملة اسمية لست مثل، وهذه جملة فعلية في محل خبر، أو لا أن نجعلها مفعولة مقدما. ولكن لماذا؟ مش ليس التي وقعت، لأن هذا العامل قد عمل بالضمير، إذا مفعولا لماذا؟ لفعل محذوف، يعني ألست زيدا لست مثله، كما في مثل زيدا ضربته، يعني ضربت زيدا ضربته. كيف؟ هنا ما هو الترجيح بسبب الهمزة، واضح صار؟ فيش مش واضح بالقاعدة أو لا؟ ها؟ طيب خلينا نقرأ. قال وأما ليس فمذهب سيبويه وأبي علي وابن برهان، فمذهب سيبويه وأبي علي وابن برهان جواز تقديم خبرها عليها بدليل جواز تقديم معمول خبرها عليها في نحو قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، لأن يوم يأتيهم هي نائب فاعل لمصروف، لأن مصروف اسم مفعول، يعني ليس مصروفا أي ما هو المصروف؟ مصروف يوم يأتيهم. واضح؟ طيب ولتفسيرها، يعني لأنها قد فسرت عاملا تفت لتفسيرها. ليش؟ لأن هنا من موارد نصب زيد، فلابد أن يقول أن يكون هناك فعل محذوف، ولكن يفسره ماذا؟ يفسره العامل المتأخر. فلأنها قد فسرت عاملا فيما اشتغلت عنه، اشتغلت عنه يعني تفت، يعني لم تشتغل به، ما هو الذي اشتغلت عنه هنا؟ هو زيدا، يعني اشتغلت بالضمير. طيب فقد فسرت عاملا يعني ضمير فعلا محذوفا لزيدا، وهو عامل بما اشتغلت عنه لست الثانية. لتفسيري عاملا فيما اشتغلت عنه. لماذا اشتغلت عنه؟ لأنها قد اشتغلت شو؟ بالضمير. فيما اشتغلت عنه بملابس ضميري. كيف؟ اللي هو مثله. أحسن، بملابس الضمير يعني بالشيء المقترن بالضمير. واضح واضح العبارة أو لا؟ طيب، كقولهم أزيدا لست مثله، حكاه سيبويه. حكى الدليل أو حكى القول؟ حكى القول. حكى القول عن العرب، حكى هذا القول أزيدا لست مثله. طيب، وذهب الكوفيون والمبرد وابن السراج إلى منع ذلك، قاسوها على عسى ونعم وبئس وفعل التعجب. التفت، قبل أن نبين دليل منع الكوفيين، فإن المنع لا يستقيم ما لم يرد الدليل. يعني لا يكفي لتبني قول ما أن تذكر دليلا عليه في قبال الأدلة الأخرى على الأوجه الأخرى، بل لابد أن تبطل دليلهم ثم تأتي بدليل، إذ أقصى ما يفيده دليلك أنه يعارض مع دليلهم فيتساقطان معا. ولذلك لابد لنا أولا أن نأتي بما يمكن أن يرد دليلهم، ثم بعد ذلك نأتي بدليل على منع ذلك التقدم. طيب، أما إبطال دليلهم فهو ما حكاه ابن هشام في غير موضع، من أن هذه القاعدة وهي أن تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، وإن كانت قاعدة نحوية صحيحة بلا إشكال، إلا أنها لا تتسع لتشمل هذا المورد. يعني البعض، حتى أنا سألوني قبل شوي تحت، البعض مفكر أنه ابن هشام ينقض نفسه، أنه مرة بيستدل فيها كما في قوله تعالى هؤلاء كانوا إياكم يعبدون. ابن هشام بنفسه استدل في القطر بأن تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العام، فحينما وصل إلى هذا المقام وهو مقام ليس، استدل بأن تقدم المعمول لا يؤذن بجواز تقدم العام. لا، التفت، القاعدة لا إشكال فيها، ولكن هذا المورد ليس من مصادقها. لا أن القاعدة ليست صحيحة ولا تجري أصلا، فالإشكال إنما هو في الصغرى لا في الكبرى. طيب، وحاصل هذا الإشكال مبني على مقدمة، وهي أن الظروف والجار والمجرور يصعب أن ننتزع من أحوالها قاعدة كلية تنطبق على جميع مواردها، وذلك لأننا بتتبع الاستعمال نجد أن الاستثناءات والخروقات في باب الظروف والجار والمجرور كثيرة لا يمكن إحصاؤها، وما كان الخرق فيه كثيرا والاستثناء فيه أكثر فلا يمكن أن نرتب على أساسه قاعدة كلية. ويكفي لمعرفة هذه الاستثناء أو للوقوف على حقيقة هذه الاستثناءات الكثيرة مثلا ما في الظرف من أنه يجوز أن يقع نائبا عن الخبر تارة ونائبا عن الفاعل تارة وغير ذلك، ومن أن تفت، وأيضا يكفي أن الجار والمجرور يجوز تعدل، يجوز الفصل بينه وبين مدخوله بأجنبي وهو الألف واللام كما تقول مررت بالرجل، فإن الجار هنا يقولون قد تعدى، قد تعدى الألف واللام إلى مدخولة، وغير ذلك من الاستثناء الكثيرة التي نحن لسنا الآن في صدد إحصائها، ولكن الاستثناءات في الظروف كثير، في الظروف وفي الجار والمجرور كثيرة، ولذلك لا يمكن ترتيب قاعدة عليها. وفي هذه الآية المعمول الذي تقدم هو ظرف، هو الظرف يوم يأتيهم، فلربما كان تقدم المعمول ها هنا لا من باب أن تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، وإنما لخصوصية في نفس الظرف، وهي أنه جاز خرق القاعدة. فصار عندنا، صار عندنا احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون من باب القاعدة، والاحتمال الثاني أن يكون من وين؟ من باب الاستثناء الكثير. و وعفوا، وتكثر أو وورود الاحتمال مبطل لشو؟ مبطل للاستدلال. يعني لو كان المعمول ها هنا في هذه الآية غير الظرف، مثل إياه هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، لو كان المعمول هنا غير ظرف وغير جار ومجرور لوجب علينا أن نقول إن هذا من مصاديق تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، ولكن هنا المعمول ظرف، فيحتمل فيه أن يكون من باب من انتفت، فيحتمل أن يكون من مصاديق هذه القاعدة من باب أنه معمول فتقدمه يؤذن بجواز تقدم العامل، ويحتمل أن يكون من باب آخر، وهو أن الظروف يتوسع فيها، وهذا ما يقال إن الظروف قد توسع فيها ما لم يتوسع في غيرها. يعني لا يوجد ضابطة تضبط أحوال الظرف والجار والمجرور، ولذلك فيحتمل أن يكون تقديم المعمول ها هنا من باب هذا التوسع لا من باب القاعدة، فيوجد احتمالان، وتعدد الاحتمال مبطل للاستدلال، وهذا بخلاف ما لو كان المعمول شيئا آخر غير الظرف وغير الجار المجرور، إذ لا وجه له حينئذ إلا هذه القاعدة. واضح صار؟ إذن فهذا هذا لا ينفي، لا يثبت المدة، هذا لا يثبت أن التقدم ها هنا من باب التوسع، لا، يعني مراد الذين قالوا إنهم قد توسعوا في الظرف ما لم يتوسعوا في غير، هذا ليس دليلا على امتناع تقدم الخبر، وإنما هو دليل على عدم جواز الأخذ بالدليل الجواز. واضح؟ يعني دليل الجواز يقول تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، رد هذا الدليل أن الظروف قد توسع فيها، فقد يكون التقدم هنا من باب التوسع وقد يكون من باب القاعدة، فهذا احتمال وهو مبطل للاستدلال، لأن تطرق الاحتمال مبطل للاستدلال.
هذا بس في علامة
مصروف،
صح؟
لا يوم
التاني،
لا التاني من باب آخر أصلا، تاني جديد ذكرها، يعني مش مذكورة بالكتب، موجودة في ابن ناظم ولا بي
ذكر هذا هي هون عندنا دليل ردنا الأول ماشي
كيف جيد. هلا أنا عم بشرح بعدني ما لا ردتش، أنا بتبنش شفني تبنيته يعني مثلا، أنا عم نشرح وأنا عم بشرح إنه شو سؤالي يعني كيف كان. وأما دليل المنع عند الكوفيين أنه يمتنع تقدم خبر ليس عليها، فهو قول الشارح قاسوها على عسى ونعم وبئس وفعل التعجب. حاصل هذا الدليل أن كل من عسى ونعم وبئس وفعل التعجب، واضح شو فعل التعجب؟ والذي يكون على وزن أفعل ويراد منه التعجب، ما أجمل السماء، ما أفضل كذا، ما مش ما أفضل، ما أجمل السماء، ما أعلى مزايا هاك يعني هول جيد. وأيضا هذه أفعال التعجب. طيب وذهب العفو. طيب حاصل هذا الدليل أن كل من عسى ونعمة وبئس وفعل التعجب أفعال جامدة لا تتصرف فلا يؤخذ منها للمضارع والأمر، وإنما تبقى على حاله. ولذلك لا يقال ينعم الولد بمعنى نعم الولد، ولا يبغص وغير ذلك. فهذه الأفعال جامدة تلزم طريقة واحدة، هذا من خصائصها، وحكمها عدم جواز تقدم المخصوص والمتعجب منه والمرتجى عليها. فلا التفت، من خصائص نعمة وبئس أنها أفعال تفتقر إلى المخصوص بالمدح والذم. إذا بتتذكروا لنا ليش؟ لأن هذه الأفعال تستعمل لباب المبالغ، والمبالغة تتأتى بالإجمال والتفصيل. فتقول زي نعم الرجل، نعم الرجل زيد، فالفاعل هو الرجل وزيد هو المخصوص بالمدح والذم، حتى يكون في عندك إجمال وتشويق بقولك نعم الرجل، فكأنما سئل من هذا الرجل فيجاب زيد، فنعم الرجل زيد. فلو قدم زيد فلا يجوز تقديم زيد على نعمة مع بقائه هو المخصوص. يعني لا يجوز أن نقول زيد نعم الرجل بأن نقول زيد هو المخصوص بالمدح والذم، وإنما ينقلب زيد حينئذ إلى مبتدأ، ونحتاج إلى تقدير مخصوص بالمدح والذم. فلو كان هذا الذي قدمناه هو نفس المخصوص بالمدح والذم لم نحتاج حينئذ إلى تقدير، ولكننا نحتاج إلى تقدير. فحتى حينما نقول زيد نعم الرجل لابد أن يكون المعنى ما هو؟ زيد نعم الرجل هو أي زيد. إذن فنعمة وبئس من خصائصها أنها أفعال جامدة، ومن أحكامها أنه لا يتقدم المخصوص بالمدح والذم عليها. شو يعني لا يتقدم؟ يعني لا يتقدم عليها مع بقائه مخصوصا بالمدح والذم، إلا لك أن تقول زيد نعم الرجل، ولكن المخصوص بالمدح والذم وين يكون؟ يكون ضميرا مستترا. والسبب في هذا المنع واضح، والسبب في هذا المنع واضح، وهو أن هذه الأفعال تتبع ويتبع فيها سياسة الإجمال والتفصيل، أو الإجمال أو التفصيل بعد التفصيل بعد الإجمال، لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنصات بلا تعب، والإجمال يولد تشويقا في نفس المخاطب، فتقوى إرادته على معرفة ذلك الممدوح فيطلبه بكل جوارحه، فكأنه سأل من ذاك الممدوح، فكأنما صار هو الطالب للمعرفة، لا أن المتكلم متبرع له بإيصال الخبر إليه، فكأنما صارت نفسه طالبة لمعرفته فيقال زيد. إذن فلا بد أن يبقى المخصوص بالمدح والذم وين؟ بعد الفاعل، ولا يجوز تقدمه، لأن تقدمه يلغي ذلك الغرض الذي لأجله أتي بنعمة وبئسة. إذن فنعمة وبئسة أفعال من خصائصها الجمود، ومن أحكامها امتناع تقدم الممدوح عليها، وليس قد أشبهت نعمة وبئسة في هذه الخصوصية وهي الجمود، إذ لا يشتق منها للمضارع وللاستقبال وللأمر. صحيح، لا يقال يليس ولا لس، جيد. وكل ما أشبه شيئا شبها قويا فإنه يأخذ حكمه. ومن أحكام نعمة وبئسة أن لا يتقدم المخصوص عليها، فكذلك ما حكم ليس أن لا يتقدم الخبر عليها. هذا حقيقة هو دليل الكفية. طبعا ونفس الكلام في وين؟ في وين؟ فعل التعجب، لأن فعل التعجب أو في عفن التعجب شو بعد؟ والترجي. أما الترجي فواضح، لأن الترجي كما سيأتي معنى من المعاني التي لها حق الصدار، فلا يتقدم المتعجب منه عليها، ولا لم يكن للترجي حينئذ حق الصدار. وأما التعجب فواضح، لأن التعجب أيضا له، التعجب له أيضا حق الصدارة، لأن كون الشيء متعجبا من وقوعه غير كونه مخبرا عنه بالوقوع من غير تعجب، إذن فهو من الأدوات التي لها حق الصدارة. ولذلك لا تقول السماء ما أجمل، وإنما تقول ما أجمل السماء. ولو أردت أن تقول السماء فلا بد أن تقول السماء، بجعلها مبتدأ ما أجملها باشتغالها بالضمير، حين تشتغل حينئذ أفعل التعجب بالضمير. واضح؟ واضح صار؟ جيد. ولا تقول مثلا زيد أكرم به، إنما تقول زيد أكرم به أو أكرم بزيد. طيب، هذا بالنسبة إلى هذا الدليل، لكن هذا الدليل هل ترتضونه؟ سيجيب الشارع عن هذا الاستدلال أن هذا قياس مع الفارق. التفت، لأن القياس تارة يكون منصوص العلة وتارة لا يكون منصوص العلة. معنى أن يكون القياس منصوص العلة يعني أن يكون أن تكون العلة التي لأجلها لحق الحكم الموضوعه معلومة. وهذا كما تقول مثلا الخمر حرام لأنه مسكر، هذا القياس نقول إنه قياس منصوص العلة، لأنه قد نص على العلة التي لأجلها لحق الحكم موضوعه، الحكم اللي هو الحرمة، الموضوع اللي هو الخمر. ومن هنا نستطيع أن شو نتفق، نستطيع أن نجعل أن نعمم القاعدة فنقول كل مسكر حرام. ما بعرف من تفتن معه تفت. لو قال الإمام الخمر حرام لأنه مسكر، هنا قد نص الإمام على العلة التي لأجلها ثبت المحمول لموضوعه، ولأن العلة قد ثبتت فنقول هذا قياس منصوص العلة، فيصح أن نعد المورد ونقول كل ما يكون مسكرا فهو حرام ولو لم يكن خمرا، بترتب عليها الحشيش وغير ذلك. ليش؟ لأن علة الحرمة ما هي؟ علة، لأن نص على العلة، وعلة الحرمة ما هي؟ علة الحرمة هي الإسكار، وهنا القياس منصوص العلة. تفت ليش؟ لأن امتناع تقدم المخصوص بالمدح والذم على نعمة وبئس سببه ما هو؟ سببه أن نعمة وبئس الغرض من المجيء بهما لا يتأتى إلا بعد اتباع سياسة التفصيل بعد الإجمال، صحيح؟ فامتناع التقدم ليس من أجل الجمود، امتناع تقدم خبر ليس عليها ليس من أجل جمودها، امتناع عفوا تقدم المخصوص بالمدح على نعمة وبئس وفعل التعجب وغيرها ليس من أجل جمودها، وإنما من أجل أن سياسة الإجمال والتفصيل أو التفصيل بعد الإجمال التي هي الغرض الأقصى من المجيء بأفعال المدح والذام تستدعي ذلك تستدعي المنع من ذلك التقديم. وكذلك في أفعال التعجب وفي الترجي، لأن التعجب والترجي اللذان هما مما له حق الصدارة، هو الذي كان آبيا، يعني علة امتناع التقدم في هذه الأفعال هو أن لها حق الصدارة، وأين هذا من ليس؟ فما يقتضي امتناع التقدم ليس الجمود، وإن اشتركت جميعها في الجمود هذا يصبح من الاشتراك في العوارض لا في ملاكات العلة. واضح صار؟ يعني لا في العلل التي تقتضي الحكم، فسيكون قياس ليس على هذه الأفعال قياسا مع الفارق. طيب، ليش ليست بمعنى النفي؟ سؤال، ليس لها معنى النفي؟ نفي إذا، والنفي مما له حق الصدارة أو لا؟ ما له حق الصدارة، جيد، لما لا نزع؟ هذا كأنما نريد أن نستدل بدليل آخر على المنع، لما لا نرتكب هذا الواجب؟ أن نقول ليس لها حق الصدارة، مع أن هذا ليس لقائلنا أن يقول به، حتى الذين يمنعون من تقدم خبر ليس عليها، لا يمكن أن يلتزموا أن ليس لها حق الصدارة. ليش؟ لأنهم يعترفون بأن الذي تقدم على ليس هو معمول الخبر في قوله ألا يوم يأتيهم ليس مصر، وهذا معمول الخبر، فكيف قد تقدم على ما له حق الصدر؟ ما هو جزء من الجملة. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ بقي عندنا أيضا محاولة لابن مالك، وابن مالك يقول بمقالة الكوفيين، وهي أنه يمتنع تقدم خبر ليس عليها. بقي أن نبين جواب ابن مالك، ثم نبين رد ابن شهاب، عفوا محاولة ابن الماتن، ثم نبين رد الشارح عليها. خلينا نقرأ بس لأخذنيون. قال: وذهب الكوفيون والمبرد وابن السراج إلى منع ذلك، قاسوها على عسى ونعمة وبئس وفعل. تعجب كيف قاسوها، كأنما لا يرتضي دليلهم للسبب الذي ذكرناه. قال السيرافي: بين ليس وفعل التعجب ونعمة وبئس فرق. هذا محاولة أخرى أيضا للسيرافي، أيضا تأتي، والحمد لله رب العالمين.